بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث بسابقه، وكنا قد بدأنا في كتاب دليل الطالب، وهذا الكتاب كما نعرف متعلق بالفقه، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكما هي عادة أهل العلم أنهم رتبوا كتب الفقه على هذا الترتيب، بدءا بكتاب الطهارة، ووصلت بنا القراءة إلى باب الآنية، وهو الذي سنبدأ به اليوم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
أحسنت. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بأحكام المياه، ناسب أن يذكر الظرف والوعاء الذي يوضع فيه الماء. فالناس يضعون الماء في أوعية مختلفة في القديم والحديث. ففي القديم كانوا يضعون الماء وغيره من المائعات في آنية متنوعة، قد تكون من صفر الذي هو النحاس، قد تكون في جلود، قد تكون في خشب، قد تكون في ذهب أو فضة. فما حكم ذلك كله؟ ومن هنا الفقهاء رحمهم الله تكلموا وعقدوا هذا الباب لبيان حكم الماء الموضوع في هذه الآنية، وأيضا حكم هذه الآنية. وهم رحمهم الله يتكلمون عن الآنية في كتاب الطهارة، وأيضا إن شاء الله يأتينا في كتاب الأطعمة. فهذه هي مناسبة ذكر الآنية هنا. بدأ رحمه الله بذكر حكم الآنية من حيث الاتخاذ ومن حيث الاستعمال، فقال: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله. الأصل في الأواني الإباحة والطهارة، الأصل في الأواني الإباحة والطهارة. فيجوز أن يأكل الإنسان ويشرب ويتوضأ بها، فلا يحرم منها شيء إلا ما دل الدليل على تحريمه كما سنعرف. قال: ولو ثمينا، وكلمة لو ستتكرر معنا، وهي إشارة إلى الخلاف، وهي إشارة ماذا إلى الخلاف، وستتكرر معنا. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره أن هناك إشارات للخلاف ثلاث: لو وإن وحتى. لو للإشارة الخلاف القوي، لو إشارة إلى الخلاف القوي، وإن إشارة للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف. وهذه قاعدة ليست مضطردة ولكنها أغلبية. على كل حال، قوله ولو ثمينا إشارة إلى الخلاف، أي ولو كان الإناء غالي القيمة وغالي الثمن وغالي السعر، فإنه ماذا؟ يباح اتخاذه واستعماله. هناك آنية تتخذ من معادن غالية، فالأصل الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. هذه جاء فيها نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وفي اللفظ الآخر ولنا في الآخرة. فجاءت حديث كثيرة في شأن هذه المسألة، ولذلك حكي الإجماع على هذا الحكم، وهو حرمة الأكل والشرب فيهما كما نقله النووي وابن قدامة رحمهم الله. والمموه بهما ما معنى التمويه؟ أن يذاب الذهب والفضة ويغمس الإناء فيهما، يغمس الإناء فيهما، فأيضا هذا يمنع. لماذا يمنع؟ لأنه قد اجتمع في الإناء حاضر ومبيح، فيغلب جانب الحظر، فيغلب جانب الحظر. نعم.
وقال رحمه الله: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب.
نعم.
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
الآن انتقل إلى المسألة المهمة في الباب، وهي ما حكم الطهارة في هذا الإناء، لو كان ذهب أو فضة أو كان محرم من المحرمات. قال: وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب. يعني لو توضأ في إناء ذهب أو مغصوب أو مسروق فالوضوء صحيح مع الإثم، فالوضوء صحيح مع الإثم، لأن الوضوء حصل بإمرار الماء على العضو. الذي باشر العضو ماذا؟ الإناء ولا الماء؟ الماء. فقالوا النهي عائد إلى أمر خارج عن العبادة فلا تفسد، لكن يأثم لارتكابه هذا المحرم. قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. التضبيب هذا كان معمول به في السابق، يحصل صدع وكسر فيلحم هذا الإناء، التضبيب يعني يلحم تلحيم. فالضبة هي في الحقيقة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. وقد ذكر العلامة بن عقيل على في حاشيته على الدليل، على دليل طالب، قال: التضبيب لا يصلح إلا للقدح من الخشب، أما الحديد أو النحاس فلا يصلح له. ذكر هذه الفائدة، يقول: فالتضبيب، يقول سيم لأنه لحيم، يقول سيم لطيف يدخل في جانبي الكسر ويشد ويضغط عليه حتى ينضم وتتصل الثلمة. ونوع آخر أيضا يوضع على الثلم، يعني نوع آخر من التضبيب، وهو يوضع على الثلم ليسهل الشرب، لكن يقولون لا يباشر الشارب أو المستعمل جهة هذا الثلم. طبعا هنا الضبة تكون من فضة فلا يباشر الفضة. فقوله يباح إناء ضبب، يعني لحمت هذا الصدع وهذا الكسر بضبة يسيرة، يسيرة عرفا يقولون، يسيرة عرفا، لكن لو كانت كثيرة ماذا؟ فإنها لا تصح. من الفضة دون الذهب لغير زينة، أما إذا اتخذت زينة لا، فهذا لا يجوز، وإنما تتخذ للحاجة، تتخذ للحاجة. إذن عندنا قيود نخلص منها إلى مسألة، وهي حكم هذا الإناء الذي ضبب. يباح الوضوء فيه بشرط أن تكون الضبة يسيرة، هذا أولا، وأن تكون للحاجة، وأن تكون للحاجة. قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. هذا هو الأصل، الأصل في الأعيان الطهارة، سواء كانت أواني أو ثياب فإنها ماذا؟ طاهرة. وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد استعمل آنية الكفار ولباسه كما جاءت في أدلة كثيرة، ما زادت امرأة مشركة في قصة طويلة، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الأكل في آنيتهم فقال إن لم تجدوها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ومن هنا قال العلماء أن ثياب الكفار وأوانيهم الأصل فيها الطهارة، لكن لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال. الأولى أن نعلم نجاستها، نعلم أن هذه الآنية نجسة أو هذا الثوب نجس، ماذا نفعل؟ هنا يجب غسلها قبل استعمالها، إذا كانت نجسة يجب غسلها. الحالة الثانية أن نعلم من حالهم أنهم يتوقون النجاسات، نعرف أن هذه الطائفة من الكفار يتوقون ماذا؟ النجاسات. هنا لا يجب غسلها والأصل أنها طاهرة إلا إذا رأينا عليها شيء. ما دام أننا ما رأينا شيء وهم يتوقون النجاسات فالآنية والثياب طاهرة فلا يجب غسلها. الحالة الثالثة أن نجهل حالهم، ماذا نفعل؟ الأصل ماذا؟ الأصل الطهارة فلا يجب غسلها، ولا ننتقل عن الأصل إلا بيقين، ولا ننتقل عن الأصل إلا بيقين. إذن القاعدة في أواني الكفار وثياب الكفار جواز استعمالها وعدم وجوب غسلها ما لم نتيقن أو يغلب على الظن أن فيها نجاسة. قوله ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، هل قرأته؟ يعني فما كان أصله طاهرا لا ينجس بمجرد الشك. ما المقصود بالشك؟ الشك تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك. فإذا ورد شك نرجع إلى الأصل، فالأصل ماذا؟ الطهارة. فما دام أننا لا نعلم أنها نجسة فنستصحب هذا الأصل في جميع الطاهرات. نعم.
قال رحمه الله وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
أحسنت. ذكر الآن حكم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة وحكم أجزاء الميتة، حكم أجزاء الميتة. ما هي الميتة أولا؟ يقول الفقهاء الميتة كل ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير شرعي، كل ما مات حتف أنفه أو مات أو قتل على هيئة غير شرعية، إما في الفاعل أو المفعول، هيئة غير شرعية إما في الفاعل أو المفعول. فما ذبح للصنم أو لم يقطع منه الحلقوم فهو ميتة. قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها إلى آخره، هنا ذكر حكم أجزاء الميتة، حكم أجزاء الميتة. وفي الحقيقة أنه قسمها إلى أربعة أقسام كما بيّن ذلك الفقهاء وهو سرد هنا. فأجزاء الميتة، طبعا نحن نتكلم عن الميتة الطاهرة في الحياة، يعني هي الأصل أنها ميتة طاهرة في الحياة. يعني الآن الشاة الذبيحة إذا ذبحت على الطريقة الشرعية ماذا؟ تكون طاهرة. لو خنقت تكون نجسة. الآن أجزاء هذه الميتة الطاهرة في حال الحياة إذا ماتت على غير الطريقة الشرعية أجزاؤها على أربعة أقسام. القسم الأول لحمها وشحمها فهذه نجسة، ويحرم أكله، يعني الشاة التي خنقت أو غرقت، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. القسم الأول لحمها وشحمها فهو حرام ونجس، يعني يحرم أكله ويحرم بيعه. القسم الثاني عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها، هذا يجمعه معنى واحد وهو ماذا؟ ليس فيه دم. ما ليس فيه دم المذهب أنها نجسة، يعني العظم والقرن والظفر والحافر والعصب من أجزاء الميتة، ماذا؟ المذهب أنها نجسة فتكون نجسة، والميتة كلها حرام. هنا قول ثاني عند ورواية أخرى عند الحنابلة أنها طاهرة وليست بنجسة، لكن هذا هو المذهب. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من أجزاء الميتة قال وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. هذا القسم الثالث، وهذا الذي فيه حكم على وجه الخصوص وهو الدباغ. الآن الجلد يقولون الجلد نجس ولا يطهر بالدباغ، طيب إذا دبغ ماذا نستفيد؟ الآن الدباغ دبغ الجلد يقولون هو تنظيفه من الأذى والقذر بطريقة معينة وبواسطة مواد تضاف إلى الماء في تطهيره. المذهب أن الجلد نجس ولا يطهر بالدباغ، لكن يباح استعماله بعد الدبغ. هذا الحكم الذي أفرق فيه بين الجلد وما سبقه، يباح استعماله في اليابسات دون المائعات بعد الدبغ. يباح استعماله في اليابسات دون المائعات بعد الدبغ. اليابسات مثل الحبوب، المائعات مثل الماء واللبن والزيت، لا يوضع فيه، لا يوضع في الإناء المتخذ من جلد. فهذا هو القسم الثالث. القسم الرابع قال والشعر والصوف والريش طاهر. هذه الله عز وجل ذكرها على وجه في معرفة الامتنان في الآية ومن أصوافها وأوبارها وشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فقالوا هذه ماذا؟ هذه طاهرة في حال الحياة والموت حتى لو من الميتة. إذن أقسام الميتة ماذا؟ أربعة أقسام عرفنا منها القسم الأول ماذا؟ نجس وهو اللحم والشحم. الثاني القرن والظفر إلى آخره أيضا نجس. الثالث الجلد نجس لكن إذا دبغ يباح في اليابسات. الرابع الشعر والصوف والريش وهو طاهر. قال إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، هذه طاهرة لكن غير مأكولة. وهذا يبين لنا ماذا؟ أن هناك بعض الدواب والحيوانات طاهرة لكن لا يباح أكلها، وهذه تفاصيلها تأتينا إن شاء الله ماذا؟ في كتاب الأطعمة. قرأت ويسن تغطية؟
لا ما قرأت.
اقرأ.
وقال رحمه الله ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
إيكاء الأسقية يعني ربط فمها، ربط فمها، وهذا كان في السابق خصوصا في الآنية التي تصنع من الجلود، يكون هناك خيط في فمها يربط به فمها. هذه من السنن التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الغالب تذكر في أبواب الآداب خصوصا آداب الطعام والشراب وفي كتب الآداب. فيسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يصل إليها الشيطان ولا تصل إليها الدواب ولا غير ذلك. نعم.
باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل.
أحسنت. قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. المصنف قدم الاستنجاء على الوضوء من باب التخلية قبل التحلية، من باب التخلية قبل التحلية، هذا السبب الأول. والسبب الثاني لأن الاستنجاء فيه مس الفرج وهو من نواقض الوضوء فيكون قبل الوضوء، فقد يحتاج المتخلي إلى مس فرجه فيحتاج إلى الوضوء بعد ذلك. والاستنجاء والاستجمار والاستطابة كلها بمعنى واحد، فهذا الباب يسمى وتطلق عليه هذه الأسماء، يقولون الاستنجاء والاستجمار والاستطابة والتخلي كلها بمعنى واحد، وهو إزالة ما على السبيلين أو إزالة الخارج من السبيلين كما عبر المصنف، لكن يخص الاستجمار بإزالة الخارج من السبيلين بالأحجار أو ما يقوم مقامهما من ورق أو مناديل أو نحو ذلك. وهذا لا شك هذا الباب من محاسن هذا الدين ومن محاسن هذه الشريعة التي قد جاء فيها كل شيء مما يصلح الناس، حتى جاء اليهود إلى سلمان رضي الله عنه يتهكمون ويستهزئون فقالوا: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع دابة أو عظم، أو برجيع أو بعظم، كما جاءت تلك الروايات في صحيح الإمام مسلم. قال: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين، يعني من غائط أو بول أو نحوهما، بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي. الآن الإزالة تكون بماء أو حجر، إن كانت بماء نسميها ماذا؟ استنجاء، وإن كانت بحجر تسمى ماذا؟ استجمار. والحجر قيد ب3 قيود: أولا طاهر، ثانيا مباح، ثالثا منقي، لا بد أن يحصل به الإنقاء. إذا كان الحجر نجس فلا يصح الاستجمار، إذا كان محرم لا يصح الاستنجاء الاستجمار، إذا كان غير منقي فإنه لا يزيد المحل إلا تلويثا فلا يصح الاستجمار. والماء أيضا يكون طهور، لا طاهر ولا نجس، وقد عرفنا أقسام الماء في الباب الذي قبله. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا هو الإنقاء الذي يكون بالحجر. وهذا الأثر اليسير معفو عنه، لكن الأكمل أن المستنجي والمستجمر يتبع الحجارة الماء. ومن هنا قال العلماء أن المراتب على 3، أعلاها أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيبدأ بالحجارة أو المناديل ثم الماء، والمرتبة الثانية أن يستنجي فقط بالماء، والمرتبة الثالثة أن يستجمر بالحجارة فقط، وهذا جائز لا حرج فيه. قال: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. المذهب أنه يجب في الاستجمار كونه ب3 أحجار، لابد 3، هذا هو المذهب، لأنه قد جاء في الحديث، وهذا القول رجحه الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا هو الأحوط. وثم ماذا قال؟ تفضل. والإنقاء بالماء
والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف،
يعني غلبت الظن كافية، فإذا غلب على ظنه، وهذا من يسر هذه الشريعة. نعم.
ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل.
هذه المراتب التي ذكرناها قبل قليل، فالأكمل في الاستنجاء يبدأ بالحجر أو ما يقوم مقامه ليزيل النجاسة ثم الماء، فإن عكس أجزأ وكرهوه. طبعا هذا يقصد به الاستجمار والاستنجاء، يعني زالة النجاسة، لكن لو زالت النجاسة بالماء ثم أخذ مناديل يريد تنشيف المكان فهذا ليس استجمار، هذا تنشيف للمحل. نعم.
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.
قال: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، قالوا تشريفا وتعظيما للقبلة، ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، يعني هذه الأمور يحرم الاستنجاء الاستجمار بها ولا يصح الاستجمار. ولو لبهيمة يعني لو كان هذا الطعام لبهيمة، طعام البهائم، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. لو استجمر بروث أو عظم أو طعام فإنه بعد ذلك لا يجزئه الاستجمار ولا يجزئه الاستنجاء بالماء. هذه حالة. حالة أخرى لا يجزئ فيها إلا الماء، وهي قوله: كما لو تعدى الخارج موضع العادة. يقولون من نحو إسهال أو انتشار بول على الأعضاء، في هذه الحالة لا يجزئ الاستجمار، لا بد من استعمال الماء. إذن عندنا حالتين لا يجزئ فيهما إلا الماء: الحالة الأولى لو استنجى بروث أو عظم إلى آخره، والحالة الثانية إذا تعدى الخارج موضع العادة، مثل من أصابه إسهال أو انتشار بول على الأعضاء. قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. الاستنجاء يجب لكل ما يخرج من السبيلين، سواء كان بول أو غائط أو مذي. قال: إلا الطاهر، فلا يعني لا يجب غسل السبيلين منه، لا يجب غسل السبيلين منه. ما هو الطاهر؟ مثل المني ومثل الريح، هذه أمور لا تنجس لا بدن الإنسان ولا ثوبه. وأيضا هناك مسألة هي محل خلاف يذكرها أهل العلم، لكن الفتوى بها فيها رخصة للنساء، وهي رطوبة فرج المرأة. ثم قال: والنجس الذي لم عندكم هكذا إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل، هذا مثل يقولون كما لو خرج منه حصات ناشفة دون بلل، كما لو خرج منه حصات ناشفة دون بلل، فإنه هنا لا يجب الاستنجاء، لا يجب الاستنجاء. طبعا المني يجب فيه الغسل، لا يغتسل كما سيأتينا في باب الغسل، لكن هو طاهر كما سنعرف بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
هذا الفصل عقده لبيان آداب متعلقة بقضاء الحاجة، وهذه الآداب تختلف أحكامها، منها الواجب ومنها المستحب. منها الواجب ومنها المستحب. فقال: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. هذا أدب عملي فعلي، والذي بعده أدب قولي، وهو قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فعندنا آداب واجبة وآداب مستحبة وآداب قولية وآداب فعلية. قالوا: تقديم اليسرى، يقولون لأنه محل مستقذر، والقاعدة أن اليمين تقدم في كل ما كان من شأنه التكريم، مثل دخول المسجد، وأيضا مثل اللباس، تدخل الكم اليمين وتلبس النعال اليمين قبل اليسار وهكذا، واليسرى عكس ذلك والشمال عكس ذلك. قال: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقال قبل دخول الخلاء. والخبث والخبائث قالوا يعني الشر والأشرار، وبضم الباء ذكران الشياطين وإناثهم، يعني الخبث والخبائث. لكن هنا مسألة: من كان في الفلات الآن في البيوت والبناء، ومثل دورات المياه بالمسجد فيها أبواب، فهنا تقول هذا الذكر قبل أن تدخل، هذا واضح. لكن إذا كان في الخلاء في الفلات في الصحراء، يقولون قبل أن يجلس وإذا شرع في رفع ثياب، قبل أن يجلس وإذا شرع في رفع ثياب، يعني قبل أن يرفع ثيابه قبل أن يجلس يقول هذا الذكر ثم يجلس. نعم.
وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك.
هذا الأدب الثالث، قدم اليمنى الأدب الثالث، وغفرانك الأدب الرابع، وهذا قد جاء في الحديث. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وهذه زيادة وردت، أخذ بها بعض أهل العلم وبعضهم ضعفوها، لكن لماذا يحمد الله عز وجل أو يقول غفرانك؟ ذكر أهل العلم فيها حكم كثيرة، منها أن هذا من نعم الله عز وجل على الإنسان. الإنسان إذا أكل طعام وما خرج يعد مريضا، وكم من إنسان نام في المستشفى أو حمل إلى مستشفيات بعيدة أو حمل إلى دولة أخرى سافر العلاج من أجل أنه ما يخرج منه البول الغائط. فكون الإنسان يحمد الله عز وجل هذه نعمة، وهذه مناسبة أنه أن الله عز وجل ماذا؟ أذهب عنه الأذى وعافاه. نعم.
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد.
هنا ذكر ما يكره عند قضاء الحاجة، أمور تكره عند قضاء الحاجة. استقبال الشمس والقمر قالوا تكريما لهما، وهذا لا دليل عليه في الحقيقة، الذي جاء فيه النهي القبلة ليس الشمس والقمر. ومهب الريح هذا فيه علة مهمة، وهي ماذا؟ لئلا ترجع عليه النجاسة، لئلا يرجع عليه البول، لا يستقبل مهب الريح. والكلام حال قضاء الحاجة، نعم، لأن هذا المكان ليس مكان كلام، ليس مكان كلام، فلا يتكلم إلا إذا دعت الحاجة إلى الكلام. والبول في إناء هذا في تقدير للإناء، ويخشى أن يلتبس الإناء هذا البول بغيره، قد يبول هذا في إناء فيأتي إنسان آخر لا يعلم أن هذا بول، إلا إذا احتاجوا إلى ذلك، كأن يكون إنسان مريض أو كبير في السن أو نحو ذلك، ما يستطيع أن يقوم من سريره إلى مكان قضاء الحاجة فلا بأس. وشق، الشق اللي يكون في الحائط، ومثله الجحر يكون في الأرض، وهذا قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه. ونار ورماد يقولون لأن هذا يورث، بعضهم قال يورث المرض والسقم، والله أعلم، أحتاج إلى دليل من الأطباء، لكن ينص عليه الشراح. وقالوا خشية تطاير الرماد، وهذا معلوم، لو كان فيه نار أو رماد يتطاير. نعم.
ولا يكره البول قائمة.
لماذا لا يكره؟ لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قيدوا بقيدين، من أراد أن يبول قائما لا بد أن يراعي أمرين. الأمر الأول أن يأمن تطاير البول عليه وعلى ملابسه، والثاني أن يأمن انكشاف العورة، أن يأمن انكشاف العورة. والأصل أن الإنسان يبول جالسا. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء ذيله، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين، وأن يلبث فوق قدر حاجته.
هنا ذكر ما يحرم، قبل ذلك ذكر ما يكره حال قضاء الحاجة، هنا ذكر ما يحرم. أولا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، فيحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، هذا هو المذهب، وبوب عليه البخاري باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، قال إلا عند البناء، جدار أو نحوه. وهذا القول الذي عليه المذهب تجتمع به الأدلة، ما جاء فيه استقبال القبلة أو النهي عن استقبالها. قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني يجزئ في السترة إرخاء ذيله، وهذا على المذهب، لو أرخى ذيله وهو مستدبر القبلة فإنه يكفي. قال وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، هذا حرام، وهذا في مراعاة الشريعة لمصالح الناس العامة، فمن المصالح العامة الطريق يشترك فيه الناس، فالطريق هو ما يطرقه الناس ويمشون فيه. طيب، إذا كان يحرم أن يقضي حاجته في الطريق، يفهم هذا منطوق المسألة، مفهوم المسألة ماذا؟ أنه يباح في غيره، فلو كان إنسان في الصحراء وليس في طريق فإنه يجوز له ذلك، لكن في الطريق في إيذاء، وقد وردت الأحاديث في ذلك، بل من أهل العلم ممن صنفوا في الكبائر نصوا على أن هذا من الكبائر، منهم ابن حجر الهيتمي ومنهم الحجاوي السفاريني وغيره، لأنه قد جاءت في أحاديث اتق اللعانين الحديث، فهو من الكبائر. قال وظل النافع، لا يجوز التخلي فيما يستظل به الناس من شجر أو جدار أو ظل أو مظلات أو جبل أو نحو ذلك، ينتفع الناس بظله، لا يأتي إلى هذا الظل فينجسه ويلوثه، وهذا كالمنتزهات والحدائق وأماكن استراحات. وعكسه يعني يلحق بالظل، يقولون متشمس الناس في الشتاء، متشمس الناس في الشتاء، في الشتاء في البرد الناس يحتاجون إلى أن يجلسوا في الشمس، فمتشمس الناس أيضا لا يجوز تلويثه. إذن المعنى هو عدم إذاء الناس في مصالحهم العامة. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، لماذا؟ ايش رأيكم؟ أحسنت، إذا لو سقط الثمر نخلة الآن وجاء قضى حاجته تحتها، ربما يتساقط هذا التمر أو الرطب فينجسهم، أو حتى لو ما تساقط مكان غير مناسب يلوث المكان على ويقذر المكان ماذا على الناس، فيحرم. فالقاعدة التي نستفيدها من هذه الصور كلها هو أن كل ما في أذية للمسلمين أو إفساد أمر من أمورهم العامة أو مرافقهم أو مصالحهم فلا يجوز المسلم أن يبول فيه أو يتغوط فيه. قال: وبين قبور المسلمين أيضا لا يجوز قضاء الحاجة في بين قبور المسلمين لأن فيها حرمة، لأن فيها حرمة. وقد جاء في حديث عند ابن ماجه صححه الألباني في رواه الغليل: وما أبالي ماذا أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هل أحد يقضي حاجته وسط السوق؟ حرام، كما أنه حرام وسط السوق وكذلك بين القبور حرام. يعني أي معنى الحديث لا يجوز قوله ولا أبالي، يعني لا يجوز، لا يجوز. مثل حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قال ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني لا يجوز، لا يجوز قضاء الحاجة وسط القبور، كما أنه لا يجوز وسط السوق. نعم، فهذا لما في المكان من حرمة. طبعا هناك صور ذكرها الشراح، منها قضاء الحاجة في الماء الذي يستفيد منه الناس، قضاء الحاجة في المسجد، هذا بالاتفاق وبالإجماع، وقد جاء في حديث الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد. قال: وأن يلبث فوق حاجته. قالوا: لأن الحشوش وأماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، فالواجب أن لا يلبث أكثر من حاجته، ليست مكان جلوس، إنما هي للحاجة وللضرورة. وأيضا قالوا أن كثرة الجلوس تسبب بعض الأمراض، تضر صحة الإنسان، والضرر ممنوع. وأيضا قالوا: لأن فيه إطالة لكشف العورة، وهذا منافي للأدب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.